أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الكذب الهزلي، وقلنا في آخر الدرس السابق أن ظاهر الخبرين الأخيرين مرسلة سيف ورواية الحارث حرمة الكذب حتى في صورة الهزل، لكن المرسلة أوضح حيث قالت اتقوا الكذب يعني اجتنبوا، بخلاف رواية الحارث التي قالت لا يصلح الكذب في جد أو هزل. وذكرنا في الدرس السابق أن الهزل على قسمين، تارة يشتمل على كلام كذب ويقصد المتكلم الحكاية والإخبار عن الواقع المخالف، وهذا لا شك في حرمته لأنه كذب، غاية ما هناك أنه في مقام الهزل. و قلنا توجد صورة أخرى، يأتي بكلام مخالف للواقع إلا أن المتكلم إنما قصد فقط وفقط الهزل وإضحاك الناس الذين يستمعون له، ولم يقصد الإخبار. الثاني، قال الشيخ في بداية الأمر بأنه ليس واضح الحرمة في الصورة الثانية، ثم قال يمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوح بأن يحتمل الكراهة، وبعدين قال يحتمل أن تشمله العموم، ليس بعيد أن تشمله عموم ما تقدم، يعني أن مطلق الكذب حرام، عرفت شلون؟ وإحنا ناقشنا فيه الأدلة، قلنا هذا إذا كان كذب، هذا لا يقال له كذب، المناقشة مع هذا بناء يعني على أن الموضوع غير متحقق فيه قصد الكذب، لأنه لم يقصد الحكاية والإخبار عن الواقع، بناء على أن الكذب هو الإخبار عن الواقع على نحو المخالفة للواقع. طيب، ما زال الشيخ الأنصاري في هذا الصدد، يقول لعله بعد يمكن أن نستدل بروايتين أخريين، إحداهما نبوية وثانيتهما علوية. الرواية النبوية رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن حسن خلقه. النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية، خلينا نبينها، أنا زعيم بيت، ليش معنى أنا زعيم بيت؟ ها، يقول أنا أزعم يعني أنا أعد بأنه هذا المؤمن الذي يتصف بهذه الصفات بيت في أعلى الجنة، بيت في وسط الجنة، بيت في رياض الجنة. لمن هؤلاء البيوت الثلاثة ذي؟ هؤلاء البيوت، هذه البيوت الثلاثة لمن ترك المراء الجدل وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن حسن أو حسن خلقه. طيب، لكن هذه الرواية لماذا أتى بها الشيخ؟ أنا وجه الاستدلال بهذه الرواية ما هو؟ يعني يريد أن يستدل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي على أن مطلق الهزل كأنما حرام، لكن احنا هذا مهم نناقشه، هل الصورة الثانية يقال له كذب؟ هو هزل ولم يخبر عن الواقع، هو ليس في صدد، نعم أتى بكلام صفصف كلام كذب، بس هو لم يقصد الحكاية على الواقع، يعني أتى بكلام غرضه الإضحاك لمن يستمعون له، ولكنه لم يخبر عن الواقع، هل هذا يقال له كذب؟ هذا أول كلام، على أن الرواية هي في الحقيقة ظاهرا تناسب مو الحسابات الفقهية، تناسب الحسابات الأخلاقية، يعني جوها جو أخلاقي وليس جوها جو فقهي، واضح الفكرة؟
كماليات،
واضح الفكرة؟ أنا زعيم بيت في الجنة، يعني هذا وعد بالجنة وكذا، عرفت شلون؟ يقول لي من ترك المراء وإن كان محق، المراء شو المقصود به المراء؟ المراء الجدل، كثرة الكلام، عرفت شلون؟ اي ولمن ترك الكذب وان كان هازلا، عرفت شلون؟ اي ولمن حسن خلقه، ووالي يجب على الانسان ان يحسن خلقه، هذا مستحب. اما ان يحسن خلقه، نعم لا يجوز ان يفعل المحرمات بان يهتك مؤمنا، هذا لا يجوز، لكن لازم يصير يحسن خلقه. حسن الخلق ترى هذه درجه عاليه، عرفت شلون؟ في الموضوع الايماني. لكنها هل واجب على الانسان ان يحسن خلقه؟ يعني ايه؟ فلذلك بعضهم يقول مقتضى القاعده الاوليه ان القضايا الواجبات ما تحتاج الى تشويق. النبي كانما صلى الله عليه واله في قضايا مستحبه جاي يشوق، قضايا مستحبه جاي يشوق بها، وليس ظاهر الروايه ان يستدل على امر واجب. حتى انت تستدل ايها الشيخ الانصاري على ان الهزل مطلقا حرام، احنا نحمل الهزل اذا كان كذبا اذا يكون محرم اصلا، ولو بمقتضى اطلاقات الادله التي تقدم الكثير منها. لذا قال: وعن خصال بسندي عن رسول الله صلى الله عليه واله: انا زعيم بيت في على الجنه، وبيت في وسط الجنه، وبيت في رياض الجنه، لمن ترك المراء الجدال وان كان محقا، ولمن ترك الكذب وان كان هزلا، ولمن حسن او حسن خلقه. زين، هذا بالنسبه كله للحديث النبوي. الحديث العلوي قال: وقال امير المؤمنين عليه السلام: لا يجد الرجل طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله وجده. لا يجد الرجل طعم الايمان، هو واجب يعني على الانسان انه، لان وجه الاستدلال ما هو من قبل الشيخ الانصاري يقول لا يجد الرجل طعم الايمان، وبما ان طعم الايمان يجب ان يجده، اذا لابد ان يترك الكذب هزله وجده. لكن يرد اشكال على هذا الاستدلال، انه من قال انه يجب شنه طعم الايمان؟ طعم الايمان، طعم الايمان اهم شيء الايمان، اما طعم الايمان هذه مرتبه اخلاقيه واضح. نعم هي مستحبه لا شك في ذلك، عرفت شلون؟ يعني المطالب المعرفيه والتقرب الى الله، الانسان كلما تصاعد استلذ بالله تبارك وتعالى وعاش في رحاب الملكوت ورحاب القدس مع الله. لكن قضيه هذا واجب، يعني انا يجب علي اني انا احصل طعم الايمان حتى اصل الى المراتب العليا، حتى يكشف لي مثلا في الغيب الملكوت؟ لا، هذا كله مو واجب. الواجب هو الايمان، واضح الفكره؟ لكن هذا قلت لك انا، كل هذه قضايا على حسب الظاهر اخلاقيه. ثم انه لا ينبغي الاشكال في ان المبالغه في الادعاء وان بلغت ما بلغت، عليكم السلام ورحمه الله، ليست من الكذب. انسان يبالغ في الادعاء، يدعي دعوه، يدعي دعوه، هل تصير كذب؟ يعني طبعا المبالغه يختلف. مرة أبالغ مثلا أنا فطرت عشرة، قال فطرت كثير أقل من مية، عرفت شلون؟ هذا ما كذب، أقل من مية طبعا، لا لو كذب بيصير حرام. وقال كثير، لكن لما يسمعون كثير الناس ايش يسمعون؟ يفهمون يكتظ المجلس، مو بعشرة، 40 50 100، هذا ايه؟ هذا الادعاء جائز، جائز، لكن ليس كذب. مثلا هو فطر عشرة، قال الله ذاك اليوم اجل انا ذاك اليوم فطرت 30 50، هذا كذب، ما فطر 50، هذا كذب، هذا كذب. الغرض الادعاء بحيث لا يكون كذبا، اما اذا دخلت المبالغه في الكذب يعني صارت من مصادق. مثلا واحد قبيح المنظر، اقول ايش حلوه، كلش وجهه كفلقة قمر طالع، هذا كذب، كذب. إلا في حال أنا أشوفه جميل، أنا أشوفه جميل، واضح الفكرة؟ إذا بعد هالشكل نقول مو معلوم أنه تحقق منه الكذب. لذا قال: ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الإدعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب. لكن ها، ليست من الكذب. وأنا ضربت لك مثال، الله اني فطر، فطرت 10 انفار، صدقت على 10 مثلا، وقلت الله اني فطرت خير الله، ايه اقل من 100، اي اقل من 100 عادي حكيك، بالغت ما بالغت، لكنك ما كذبت، اقل من 100 صدق، عرفت شلون؟ يجوز هذا، يجوز بس لا تكذب. يقول: وربما يدخل فيه يعني في الكذب اذا كانت كانت شنو كانت المبالغه، إذا كانت المبالغة في غير محلها. التفتوا للضمائر شوي، ركزوا على الضمائر، لأنه بيجي بعد الضمائر بعد شوي كله كلام في ضمائر. ها، كما لو لاحظتوا لما تفتين المطلب يقولوا ربما يدخل في الكذب إذا كانت المبالغة في غير محلية. يقول ترى لما نقول لكم احنا بالغة ما بلغت ما تصير كذب، لكن ها لكن احيانا نصير المبالغة كذب. مثل لو قلت لك الحين انا ما فطرت الا 10 تصدقت على 10، قلت لي صدقت على 100، هذا كذب، هذا كذب بعد، هذا حرام واضح. اي يقول الا اذا بني وربما يدخل فيه اذا كانت في غير محله، كما لو مدح انسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر. ها هو قبيح وشنه؟
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. وشبه به وجهه كملقتي قبر طال، هذا شنه؟ كذب ولا مو كذب؟ لكن ها يقول الا اذا بني على كونه كذلك في نظر المادح، فان الانظار تختلف في التحسين والتقبيح كاللوائق في المطعومات، مثل ما الذوق في المطعومات يختلف. انا اشوف هالتفاح حلوه تقول لا والله مو بالحيل، مو بالحيل حلوه. نفس الحكايه قاعد امدح واحد اقول الله في القتيقة من طالع، عرفت شلون؟ لكن احيانا يبين الكلب يعني هو اذا فعل قبيح المنظر اسود غدك، عرفت شلون؟ والخشم غير خشم والترتيب غير ترتيب، وتجي تمدح تقول كف القلقات كف، وهو اقبح ما في المجتمع. لو اجبره الحكم قال احلف انها لك مو بالسيد احلف على انها شنو انها لي اي ومثاب انا لكن اوري ما اكل اي عليكم السلام ورحمه الله. شوف لاحظ يقول بل اعترض بل شنو ذي قلنا ها يجب التورية عند الضروره حتى تخرج الكذب اذا التورية ليست كذب. بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد في مسألة الوديعة. اش قال جامع المقاصد ها على قول العلامة اش قال العلامة؟ اذا طالبها ظالم الوديعة طالبها ظالم بانه يجوز الحلف كاذبا ويجب التورية على العارف بها. اش علق جامع المقاصد لما قال هالقم لما قال هالحكي بان العبارة هذا العبارة ذي يقول عبارة العلامة الجامع المقاصد محقق الكراكي يقول العبارة عبارة العلامة لا تخلو من مناقشة حيث تقتضي ثبوت جواز الكذب مع التورية ومعلوم أن لا كذب معها ها ومعلوم أن لا كذب معها. خلي شوي أوسع الدائرة مع أن المطلب سهل لكن ضغط بالعبارة. شنو اللي قال العلامة وشو شو اللي قال المحقق الكراكي؟ العلامة قال إذا أنت عندك وديعة وجد ظالم وطلب بها ها وقال الحاكم لازم تحلف على انها مبل السيد. انا قلت لك مثال ها احلف ها قال ها يجوز تحلف كاذب ويجب التورية على العارف بها. يقول ذي العبارة كأنما التورية فيه كاذب في حين التورية ليست كذبا. الشيخ الأنصاري مسك كلام جامع المقاصد قال شفت 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 عبارة التورية ليست كذبا يقول هذا أيد حكيين التورية مو كذب التورية مو كذب. ليش؟ لأن على تعريفنا وهذا التعريف المشهور إخبار بالواقع. أنا لما قلت لما جاء طرق الباب جاي أعيد المتأخرين لما جاء طارق الباب وطق الباب وجاء قال لي أين والدك الشيخ؟ إيش قلت له أنا؟ قلت له ليس هنا وقصدي في الدهليز ليس هنا مو بإخبار عن الواقع. وين الكذب في التورية؟ وين الكذب في التورية؟ التورية ليست كذبا. فهو استدل يقول ومعلوم أن لا كذب مع التورية ما في كذب. شلون يعبر بأنه يجوز الحلف كاذبا؟ يجوز الحلف كاذبا شنو كاذبة؟ التورية ويجب أن يحلف على نحو التورية إذا كان قادرا عليها. فليش تسمي التورية كاذب؟ التورية ليست كذبا. وهذا كلام منه أنا أحكي الشيخ الأنصاري أحكي كلام المحقق الكراكي. الكراكي يقول التورية ليست كذبا وبالشأة ليست كذبا. أنا لما يجي واحد يسألني لو يوم من أيام ثاني وجي قال لي قال شيخنا بينك وبين الله أبوك الشيخ لما جيت أنا طرقت الباب عليك بالأمس هل والدك الشيخ هنا؟ قلت لي أنت؟ قلت لي صار وقع بينك وبين الله أنت إيش قاعد تقول لي؟ أنا حس قلب أبوك موجود. أقول له إيه قلت لك أنا ليس هنا يعني شنو في الدليل هذا قصدي. قال صدق في الدليل مو موجود لكن أنا أريد ليش تفوت والدك أريد أقابله بيني وبين موعد مثلا يعني فيسميني كاذب هو ما يسميني كاذب. يقول أنت أخبرت عن الواقع بأنه في شنو لكن أوهمت علي. ولذلك سيبحث الشيخ الأنصاري هل هذا الإيهام وشنه والإغراء بالجهل هل هذا حرام؟ إن كانت في مفسدة حرام وإلا فلا مفسدة فلا حرمة فيه. متفت أنت الآن؟ وإلى نفس التورية التورية ليست كذبة قد تكون محرمة من حيث أنه فيه توقع في المفسدة لكن هذا مطلب آخر. التورية ليست كذبة إخبار عن الواقع بصدق. يقول ومعلوم أن لا كذب معها انتهى منه كلام منه جمع المقاصد. ووجه ذلك أن الخبر يعني في التورية باعتبار معناه وهو المستعمل فيه كلامه يعني كلام المتكلم باعتبار المعنى ليس مخالفا للواقع. الآن المتكلم لما يتكلم معناه مخالف للواقع. أنا قلت أبي ليس هنا وقصدي ليس في الدهليز, وين المخالفة للواقع؟ هذا موافق للواقع. أبي ليس في الدهليز, شو عنده في الدهليز؟ ما عنده شغل. وإنما فهم المخاطب من كلامه السامع, فهم من كلام المتكلم أمرا مخالفا للواقع, لم يقصد المتكلم من اللفظ. أنا ما لي شغل فيه, هو فهم شيء ثاني, أنا ما لي شغل في اللي فهمه, أنا ما لي علاقة باللي فهمه. أنا قلت إن أبي ليس موجودا هنا في الدهليز يعني قصدي فهم شيء ثاني. نعم لو ترتب عليها التورية مفسدة حرمت من تلك الجهة, من جهة الجهة, وإلا لا تقول لي التورية يا حرام لأنها كاذب. لا, التورية ليست كذبا, فإن كانت فيه مفسدة فتكون حرام لأجل تلك المفسدة. اللهم إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء بالجهل موجودة فيها ألف التورية وهو ممنوع. يقول أوقف, لا يجي واحد يحكيها الحكاية, بيّنت أنا في الشرح لكن أطبقه, لا يجي واحد يحكي الحكاية يقول كما أن الكذبة فيه إغراء بالجهل أيضا شنه التورية فيه إغراء بالجهل, فكما أن الكذب حرام شنه إذن شنه التورية حرام. نقول له أوكف لا تحكي الحكاية مو حلوة, الكذب حرام سواء كان فيه إغراء بالجهل أم لم يكن فيه إغراء, فيه مفسدة أم لم يكن فيه مفسدة, الكذب مطلقا حرام. واضح الفكرة؟ أنا هنا إغراء بالجهل ما في مفسدة, خلني أغريته بالجهل أنه لم أخبره بالواقع. إيه ما أخبرته, أنا واجب علي أن أخبره بالواقع, هذا يحتاج إلى دليل. واضح الفكرة؟ أنا لما يجي أطرق الباب واحد يقول لي أين والدك, أقول له ليس هنا, أنا لازم أقول له يعني أبوي داخل ونايم واجب لي يعني. أنا واجب علي أنا قاعد أنفذ أوامر والدي, أبوي يقول أنا اليوم مشغول تعبان دايخ, إذا جاك واحد زين شو أقول له؟ أقول له أبوي موجود لا يستقبل أحد, فشلي عرفت شلون؟ لا أقول له والدي ليس هنا يعني في الدهليز وانتهى الموضوع يروح يمشي. ياسا واجب عليني أنا بقول له. يقول اللهم إن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء بالجهل موجودة فيه يعني في التوري وهو ممنوع, لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء يعني سواء كان إغراء فيه إغراء بالجهل أم لم يكن فيه إغراء بالجهل, وسواء كان فيه مفسدة الكذب أم لم يكن فيه مفسدة, الكذب حرام لا لمجرد الإغراء. ولكن بعض الأفاضل من المحقق القمي, الآن جنزاء مع المحقق القمي, كل هذا مقدمة لكلام المحقق القمي. يقول ترى وضحت لك الآن, لكن شوف المحقق القمي على عظمته ماذا في ماذا وقع. وذكر بعض منه المحقق القمي صاحب القوانين, أكو له كتاب معروف كتاب القوانين, كان سابقا يدرس بعد معالم الدين يدرس شنه القوانين اللي هو قبل كان يدرس بدل شنه أصول الفقه المضفر, كان سابقا احنا شنو لحقنا عليه, لحقنا على أصول الفقه وقسم من وقت القوانين كان في قوم, أول ما رحنا قوم بعد معالم الدين أول كتاب يدرس معالم الدين ومن هذا المجتهد الشيخ حسن العاملي ابن الشهيد الثاني, وبعدين يدرسون شنه القوانين صاحب القول المحقق القوم. هذا هو, واضح الفكرة. أنا درست فترة بسيطة فيه وتركته, حجري كتاب حجري عرفت شلون, ويعتبر نقلة نوعية في ذلك الزمان يعني كتاب واسع وجميل لكنه معقد عبارة عن سوق قديم يعني, وترك ثم الناس طبوا وين في أصول المظفر بعدين, وظلوا سنين في أصول المظفر ما يقارب 40 سنة 30 سنة, وبعدين رجعوا لشنه الحلقات, راحوا للحلقات, وإلى الآن النجفي درس فيه أصول المظفر. على أي حال طبعا أصول المظفر كتاب جميل جدا جدا وفيه من الفوائد الكثيرة والحلقات جميلة جدا جدا جدا, لكن أصول المظفر فيه 3 بحوث هي غير موجودة في الحلقات, بحث المشتق والحقيقة الشرعية وبحث الصحيح والأعم ما موجود, هالثلاثة البحوث ما موجودة لا في الحلقة الأولى ولا في الحلقة الثانية ولا في الحلقة الثالثة, ولذا اضطر السيد محمود الهاشمي حفظه الله وأبقاه الآن موجود لما ألف كتاب الحلقة الثالثة وضع هذه الثلاثة البحوث, مبحث المشتق ومبحث الصحيح والأعم ومبحث الحقيقة الشرعية. على أي حال نرجع إلى القوانين صاحب القوانين.
الحلقة الثالثة
شلون؟
سيد محمود هاشم ألف الحلقة الثالثة.
مو ألف الحلقة الثالثة، زاد الحلقة الثالثة ثلاثة بحوث.
استدراكات.
وذكر بعض الأفاضل، قلنا من هو الأفاضل ذي؟ هذا البعض محقق القمي، أن المعتبر بعض الأفاضل، لو قال وذكر بعض، لما يقول بعض الأفاضل يبدو مو فقط المحقق القمي، لأن كلمة بعض جامع، إلا أن يقال البعض يشمل شنه البعض مثلا المنطقي، المنطقي الجمع كل الجمع اثنين، الجمع اللغوي قال الجمع ثلاث، المنطقي قال له اثنين. على أي حال يقول وذكر بعض الأفاضل، القصد المحقق القمي كما يذكر بعض الشراح، أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظهر الكلام لا ما هو المراد منه. تدري ايش يقول؟ يقول الكذب لما أقول هذا الخبر كاذب أو صادق، وبالنتيجة يقال للمخبر بذلك الخبر هو كاذب أو صادق، ما يفهم من الكلام، فإن كان مخالف للواقع الذي يفهم كاذب. مثلا طرق الباب علي، قال أين أبوك؟ طرق الطارق على باب البيت، أين أبوك الشيخ؟ إيش قلت له أنا؟ قلت له ليس هنا. وإيش قصديه؟ ليس في الدليل. قال ذو كذب. محقق القمي يقول ذو كذب، لأن المفهوم منه ما هو؟ أنه ليس موجودا في البيت. ملتفت أنت الآن؟ لاحظ عبارته، ما يخالف تو الناس، احنا وياه تو الناس. يقول وذكر بعض الافاضل لان المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام لا ما هو المراد منه. كمل كمل يا المحقق القمي كمل، خلينا نشوف امثلتك. فلو قال رايت حمارا، التفت للمثال، واراد منه البليد من دون نصب قرينه، فهو متصف بالكذب. قال انا رايت حمارا، ولا قال الحمار منه قصده، اقصد ذلك البليد، يصير كذاب. كذاب. ها، وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع، هو وإن لم يكن المراد، شنو المراد؟ رؤية إنسان بليد، ورأى إنسان بليد ولا ما رأى إنسان بليد؟ رأى إنسان بليد، هو ما خالف الواقع، ولما قال رأيته حماران واقعا هو قاصد شنو في نفسه؟ في مراده، إيش قاصد؟ رأى إنسان بليد، لكن هو وصف به حمارا ولم يأتي بالقرين، إذن كذب. عند منه محقق القمي انتهى موضوع الحاجة. الآن بنجي نتناقش ونتخانق ونتنازع مع المحقق القمي. أيها المحقق القمي، ما هو مرادك بهذا؟ لاحظ العبارة، فإن أراد، هذا الشروع من قبل المصنف في رد كلام المحقق القمي، فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع، لأنه يعني الواقع معنى الخبر والمقصود منه دون ظاهره الذي لم يقصد. وإن أراد، هذا بس خلنا أقرأ، خلنا بس أقرأ، انتظرني قليلا. وإن أراد اتصافه، اتصاف هذا الخبر عند الواصف اللي هو السامع، فهو حق مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر، لكن توصيفه حينئذ باعتقاد أن هذا هو مراد، هذا يعني هذا الظاهر هو مراد المخبر ومقصوده، أن هذا هو مراد المخبر ومقصوده، فيرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف بمراد المتكلم، وإن كان الطريق إليه اعتقاد المخاطب. رجاء الالتفات. يقول إيش قاعد تحكي أنت أيها المحقق القمي؟ ايش قصدك لما تقول لابد ان يكون موافق للظاهر من المعنى والا يكون شنو؟ كاذب. يقول عندنا لحظان، مره اقول اتصاف الخبر في الكذب ان يكون مخالفا لمرادي. أسألك أيها المحقق، هل هذا الخبر مخالف لمرادي؟ أنا قلت إن أبي ليس هنا وقصدي في الدهليز ليس هنا، هذا وين مخالف ولا مخالف؟ أما إن كان قصدك هذا كذب بلحاظ الواصف لأنها بأن هذا الكذب، بأن هذا الخبر كذب، يعني السامع الواصف قصده بعبارة الواصف الشيخ الأنصاري السامع، يقول هذا صحيح يعتبر كذاب المتكلم عند السامع. تدري ليش؟ لأنه شو اللي يبي السامع؟ يبي الأبو موجود في البيت ولا ما موجود في البيت؟ إما موجود في كل جزء من البيت، يعني في البيت بشكل عام، أو مو موجود في البيت. أنا ما خبرته أنه شنو ما موجود في البيت، قلت له ليس موجودا في الدهليز. انتفت أنت الآن. أهو لا يعلم بمرادي، وبالنتيجة لو سمع ربما يقول لي أنت تكذب علي، ليش تقول لي مو موجود في البيت؟ ربما صحيح من هالناحية، من ناحية الوصف صحيح، أما لكن هذا ما لدي خلاني فيه. يقول هو يعتبرني كذاب، خله يعتبرني كذاب. أنا شخصيا ما كذبت، أنا أخبرت قلت إن أبي ليس هنا، وقصدي في الدهليز ليس هنا. واضح الفكرة؟ فمنين كذبت أنا؟ الواصف يعتبرني كاذب؟ ممكن يعتبرني كاذب، ممكن، لأنه ما يدرك مرادية. مرادي أنا أخفيته، أنا أوهمت عليه، صحيح أوهمت عليه. أنا مو بواجب عليه أني أخبره بالواقع، لازم أخبره يعني بالواقع. من يقول له يجب أخبره بالواقع؟ مو بواجب عليه. لاحظ العبارة، يقول فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع فقد تقدم أنه دائر الخبر مدار موافقة مراد المخبر. أهم شيء أني أتيت بخبر هو مرادي في الواقع وهو مطابق للواقع، وهذا بتحقق بتحقق. يقول فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفة للواقع. متى أكون كاذب؟ إذا كان خبري مخالف للواقع. متى أكون صادق في خبري؟ إذا كان خبري مطابق للواقع. وهذا المدار، الكذب والصدق في الخبر، المطابقة وعدم المطابقة للواقع. والمفروض أن خبري مطابق للواقع، أنا ما كذبت، أنا المواري ما كذبت. ها يقول لأنه الواقع، يرجع الضمير للواقع، معنى الخبر، معنى الخبر الواقع. أنا قلت إن أبي ليس هنا، وقصدي في الدليل ليس هنا. صدق راح أنت يلي طارق الباب، راح شوف الدليل، ما تشوف أبوي موجود في الدليل، أبي ليس موجود في الدليل. لأنه الخبر الواقع، معنى الخبر والمقصود منه دون ظاهري الذي لم يقصد، دون ظاهري الذي لم يقصد. هو فهم شيء آخر، أنا ما نبقى أصد ذلك الشيء الآخر، ولست ملزما أني أبين للسامع قصده. طيب وإن أراد اتصافه، يعني أن هذا الخبر كذب عند الواصف، اكتب عند السامع، ها فهو حق. هي صحيح ممكن يتهمني، لكن فهو حق مو على نحو الجزم، لأن قد يتهمني بالكذب قد ما يتهمني بالكذب. ولذلك لو كان عاقلا ودار يوم من الأيام قال بالله شيخ أنا أقسم عليك بفاطمة روحي فداها، صدق يعني أبوك أمس لما قلت لي مو موجود يعني مو موجود؟ قلت لا والله موجود، قال أبوي تعبان وحبيت ما حبيت يعني أقولك أن نايم، تقول لا هذا يتكبر علي أبوك وكذا، لا 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 حبيت أقولك مو موجود انتهى الموضوع. يقول لي انت شواذ، ما يقول لي إذا هو عاقل ما يقول لي، لكن ولذلك بس الشيخ يقول فهو حق، كأنما فعلا يقال له كاذب. لا، عند الواسط ما يقال دائما كاذب. وإن أراد اتصافه يعني الخبر بالكذب عند الواصف، يعني عند سفه حق، مع فرض جهل السامع الواصف بإرادة خلاف الظاهر، لكن توصيفه حينئذ باعتقاد ليش توصفاني قال هذا الخبر كاذب أو أنت تجذب علي. لو أراد السامع الذي طرق الباب يبي يفهم الحقيقة، يقول لكن توصيفه حينئذ باعتقاد أن هذا الظاهر هو مراد المخبر ومقصوده، لكن أنا هذا الظاهر مو مراد لي، هذا الظاهر الذي فهمه السامع أنا مو مراد لي. واضح الفكرة؟ فيرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف بمراد المتكلم. يقول متى يقال هذا متصل الخبر، الخبر يتصف بالكذب أو على حساب مراد المتكلم. أنا قصدت الواقع، هو هذا الخبر مطابق الواقع، فلو خالف الواقع كنت كاذب، لأنه مخالف، مخالف لما أردته أنا. واضح الفكرة؟ أي هذا مناط الصدق والكذب. وإن كان الطريق إليه إلى مراد المتكلم اعتقاد المخاطب، نعم هو المخاطب يبي يفهم مرادي من خلال كلامي، هذا صحيح، لكن أنا ما تكلمت بحسب ظاهر، بحسب ما يريد هو، بحسب ما أردت أنا والإخبار عن الواقع. خليه يفهم شيء ثاني، خليه يفهم شيء ثاني، الذي هو الظاهر الذي فهمه يفهم شيء ثاني، هو مو ملزمان إني أنا فهم شنو بالواقع. زين، بعد إذا مو عاجبك هالحكي يا المحقق القمي، إذا مو عاجبك الحكي ترى بستدلك بروايات إن التورية مو كذا. شفت شلون قوة الاستدلال؟ يعني مو فقط قال له ترى المتعارف هذا معروف والتنبيهات الوجدانية اللي جابها لأنه إخبار بالواقع وخبري موافق للواقع، لا، قال ومما يدل على سلب الكذب عن التورية ما روى شيخ الطبراسي في الاحتجاج أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام بل فعله كبير لما كسر الأصنام بل فعله كبيرهم بل فعله كبيرهم هذا تسألهم إن كانوا ينطقون ليش قال بل فعله لأنه قد يجي واحد يقول التورية كذا ليش بل فعله كبيرهم لأن الظاهر فعله كبيرهم فعله فعلا فعله كبيرهم مع أنه شنه وقعا ما فعله كبيرهم ولذلك سئل الإمام شنو يكذب إبراهيم إبراهيم يكذب نبي شنو يكذب واضح الفكرة قال لا قال ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم قيل وكيف ذلك شلون ما فعله كبيرهم معنه قال بل فعله كبيرهم ها قال ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم قيل وكيف ذلك فقال إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون أي إن نطقوا فكبرهم فعل وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا وما كذب إبراهيم يعني خبره معلق قال بل فعله كبيرهم لكن إن كانوا ينطقون فعلا هم ينطقون إذن لم يفعله كبير وين الكذب سوى تورية سوى تورية جاب شلون طريقة التورية حط قيد بل فعله كبيرهم هم شوفهم صدق يعني فعله كبيرهم لكن إن كانوا ينطقون ما كانوا ملتفتين القيد ولذلك خدعهم إبراهيم بهذا العمل الشرعي وهو التورية هو اللي كان قتلوه لو قالوا بل فعله كبيرهم إن كانوا لو قال لهم أنا اللي كسرت الأصنام معناته يقتلونها أكيد ولذلك روبي أخيرا في النار لأن ثبتت عليه القضية ها الذي فعله فتن يذكره يقال له إبراهيم عليه السلام وسؤله تفضل
يعني الآن لو خاطب عقولهم يعني ما يحتمل مثلا أنهم يصدقون هذا القول أن هذا الصنم قد فعل ذلك
ليش فيهم من البقرة الكثير انت انك يعني جل يعبد الصنم وهو يجعدل ويرتبه
انك قاعد يستخفهم
كان يستخفهم يستخفهم بس يستخفهم مو بقصد يستخفهم يعني من حيث ها هو يبي يوصل الى نتيجه ان ينقذ نفسه يقول لا بل فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون
بس ايضا في قصد التنبيه ويبي ينبههم ان ترى هذا ما يصير
يا احسن هو هذا هو الغرض ان يبي يقول لهم ذري انتم تعبدونهم حتى نطق ما ينقوهم هم أصلا يصنعون أصنام بأيديهم هو نعم ظاهره استخفاف صحيح لكنه يبي يقول لهم هذا دين كيف تعبدون ونسأل أنتم تصنعونهم بأيديكم ولا ينطقون واضح الفكرة
لا أيضا عزمهم
أي طبعا
يسمعونكم يدعون لكم يصنعون لكم صلوات يجيبون لهم قربان
وسئل عن قوله نفس الصادق عليه السلام سئل أيضا أيتها العير إنكم قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه أيتها العير إنكم لسارقون ما هو النبي الله يوسف هو اللي وصى أتباعه اللي في الحكومة وقال ارفعوا صوتكم وقولوا لهم أيتها العير إنكم أردت شلون أيتها العير إنكم سارقون شلون يتهمهم نبي الله يوسف هو يعلم بأنهم ما سرقوا صواع الملك ها قال إنهم سرقوا يوسف من أبي هو قال لهم إنكم لسارقون قلوا سارقون لأنهم سرقوا شنو أنتم لأنهم هو علمهم بالجماعة ترى ذا ليه سرقوني من أبي وضعوني في شسمونه رموني في القليب في البئر وجاءت سيارة واشتروني بثمن بخس إلى آخره بيّن لهم علمهم القصة فلذلك هم طوالي قال أيه أرفعوا صوتهم قالوا أتباع نبي الله يوسف إنكم لسارقون قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك صدق أتبع نبي الله يوسف ما قالوا سرقتم صواع الملك قال نفقد صواع الملك التفاتة الإمام صلى الله عليه وسلم هذا علامة الوجود وسئل عن نفس الإمام الصادق بعد رواية ثالثة ونختم وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل حكاية إبراهيم إني سقيم قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب، إنما عنا سقيما في دينه أي مرتادا. رجاء الالتفات، هذا يقول إذا ما بعاجبك المحقق القمي أن التورية ليست كذبا، شوف هذا الاستدلال الثالث. جواله المشركين والكفار جاءوا لنبي الله إبراهيم قالوا اطلعوا ويانا، اطلع احضر العيد، عيد الأصنام، يوم عيد عندهم للأصنام، قرى يقدمون قرابين وإلى آخره. قال إني سقيم، تدري ايش معنى إني سقيم؟ يعني إن خرجت معكم وجلست ويا أصنامكم وحضرت عيدكم أنا سقيم في ديني. قال إني سقيم، ولذلك الإمام ايش قال؟ قال وما كذب، إنما أنا سقيما في ديني أي مرتادا. مرتادا من ارتاد يرتاد، يعني يطلب، عرفت شلون؟ يعني يطلب دينا، يطلب دين يعني يطبق الدين. انما قال انما هو مرتاد. مرتاد يعني شنو؟ يعني يبي يثبت دينه. يقول شنو يعني اطلع وياكم انا ثاني سقيم، يعني ديني عريل طيحاض ديني، شنو اطلع وياكم احضر عيادكم عياد الاصنام؟ واضح الفكره؟ لانهم جاءوا، قلت لك هم نفسهم جاءوا قالوا لابراهيم اطلع ويانا في عيد الاصنام. قال إني سقيم، يعني إني سقيم شنو؟ مو بسقيم بذا، لا كان عادل في الرواية، كان صحيح البدن، ما في شيء إبراهيم، عرفت شنو؟ قال إني سقيم، يعني إذا أن إني سقيم إذا أنا أطلع وياكم، واضح الفكرة؟ وفي مستطرفات هذه يأتي هذا من ضمن الأدلة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.